أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا إن أهل الخلاف استدلوا على أن القرآن الكريم لم يجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما جمع بعد عهده بروايات نقلوها في ذلك، وعمدتها ما نقله البخاري، وعمدة ذلك روايتان. الأولى تقول إن الذي جمع القرآن هو زيد بن ثابت بأمر أبي بكر، والثانية تقول إن الذي جمع القرآن هو زيد بن ثابت أيضا ولكن بأمر من عثمان. والغرض من الجمع الأول الذي كان في عهد أبي بكر هو حفظ القرآن من الضياع بسبب مقتل قراء القرآن، والغرض من الثاني الذي في عهد عثمان هو منع اختلاف المسلمين في قراءة القرآن. وقلنا إن الثاني لا يصح أن يسمى جمعا في الحقيقة، فإنه ليس جمعا وإنما هو إتلاف لسائر القراءات وإبقاء قراءة واحدة، وهذا لا يسمى جمعا، هذا إتلاف للقرآن، يعني للنسخ غير التي أبقيت. كيفما كان، وقلنا إن السيد الخوئي رحمه الله قد ناقش هذه الروايات بمناقشات جادة، ذكرنا تعدادها 6 مناقشات. المناقشة الأولى أن هذه الروايات متناقضة في نفسها من وجوه شتى، وقد مرت وجوه التناقض في هذه الروايات. الجهة الثانية أن هذه الروايات تعارضها روايات تدل على أن القرآن قد جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن هذه الروايات روايات نقلها البخاري نفسه تدل على أنه كان يوجد في الصحابة من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. والجهة الثالثة أن هذه الروايات التي نقلها القوم في طريقة جمع القرآن في عهد أبي بكر أو عمر أو عثمان، هذه الروايات تخالف القرآن الكريم الذي يدل على أن القرآن كان مجموعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. ووجه مخالفتها للقرآن أن القرآن قد سمى نفسه، أي القرآن، بالكتاب، والكتاب حقيقة فيما له وجود جمعي. المناقشة الرابعة للسيد الخوئي أن هذه الروايات التي اعتمد عليها القوم في إثبات أن القرآن قد جمع في عهد أبي بكر أو في عهد عثمان مخالفة للسنة القطعية، فقد جاء في حديث الثقلين إني تارك فيكم خليفتين أو الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي. فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن الكريم بالكتاب، وإنما الكتاب ما كان مجموعا مؤلفا. وقلنا بالأمس إن كلمة كتاب الله قد جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله في غير حديث الثقلين، ولكن لما كان ذلك شيئا اختلج في البال بالأمس من عفو الخاطر، فلم نذكر شواهد لذلك، وقلنا إن الأمر يستدعي الباحث لاستخراج روايات وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله سمى فيها القرآن بالكتاب أو بكتاب الله. وقد استخرجنا جملة من الروايات التي نقلها البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله سمى فيها القرآن كتاب الله. من ذلك ما رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله صعد المنبر فقال: ما بال أقواما يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ليس في كتاب الله. وظاهر أن المراد بكتاب الله هنا ليس ما قلنا إنه اسم جنس الصادق على القليل والكثير حتى على الآية وعلى بعض الآية أيضا. وجه ذلك أنه لو كان المقصود من كتاب الله هنا في هذه الرواية هو اسم الجنس الصادق حتى على القليل للزم من ذلك ما هو باطل بالضرورة الفقهية بل بالضرورة المطلقة. بيانه أن هذه الرواية تدل على أن من الأمور المعتبرة في صحة الشروط أن يكون الشرط في كتاب الله، ولو كان المراد بكتاب الله في هذا الشرط هو اسم الجنس للزم من ذلك أن لا يصح شرط من الشروط في الدنيا. فلو أنك بعت كتابا مثلا واشترطت على المشتري أن يخيط لك ثوبا، فأين هذا الشرط في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين؟ غير موجودا. إذن لابد أن يحمل كتاب الله هنا، ليس في كتاب الله، كتاب الله هنا لابد أن يحمل على المجموع، أي إن من شرط صحة الشروط في العقود أن يكون الشرط موجودا في كتاب الله، أي في المجموع، أن لا يخلو منه القرآن، لا أن يوجد في كل آية من آيات القرآن بل في بعض الآية من آيات القرآن. ومن الروايات ما جاء في البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذه الرواية في أخذ الأجر على تعليم كتاب الله، فاستشكل بعض الصحابة في ذلك فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله: أيجوز أن نأخذ أجرا من الناس، يعني أجرة، أيجوز أن نأخذ أجرة على تعليم الناس القرآن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فالمقصود هنا بكتاب الله القرآن الكريم. نعم، مثل هذه الرواية يحتمل فيها معنيان في كتاب الله، يحتمل أن يراد اسم الجنس، أي إن من يعلم بعض القرآن له أن يأخذ أجرا على تعليم بعض القرآن. يقول شخص مثلا لرجل: أعلم أبناءك سورة ياسين فتعطيني مثلا منا من الحنطة. هذا ينطبق عليه الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والمراد بكتاب الله هنا بعضه لا كله. ويصح أن يكون المراد المجموع، فيقال مثلا لمن استأجر رجلا أن يعلم أولاده القرآن كله، أن يقال: أحق ما أخذت عليه أو ما أعطيت عليه أجرا كتاب الله، أي المجموع. ومن ذلك ما في صحيح البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأنس: يا أنس، كتاب الله القصاص. وهذه أيضا يحتمل فيها المعنيان، يحتمل فيها اسم الجنس، وذلك بأن يكون المراد إن في كتاب الله، إن في آية القصاص الحكم بالقصاص. ولكم في القصاص حياة. ويحتمل أن يكون المراد الكتاب المجموع، بحيث يكون مفاد القول المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن حكم كتاب الله هو كذا، باعتبار أن القصاص من ضمن أحكام هذا المؤلف المجتمع. ومن ذلك ما في البخاري عن أبي هريرة قال: أصابني جهد شديد، تعب شديد بسبب شدة الجوع، فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية من كتاب الله، فدخل داره وفتحها علي، يعني لم يكن يظهر أنه حافظا لها، أو كان حافظا لها ولكن أراد أن يقيم الحجة على أبي هريرة أنها محررة مكتوبة. انظر، هذه هي: فدخل داره وفتحها علي، فمشيت غير بعيدا فخررت لوجهي من شدة الجوع، يعني فخررت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله قائم على رأسي، فقال: يا أبا هريرة. فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. حتى أبو هريرة كان مشركا عند القوم، هو يقول، لم يقل لبيك يا الله، القوم يعترضون عليكم، يقولون: أنتم تقولون لبيك يا حسين، نحن نقول لبيك يا الله، نحن أهل التوحيد. أبو هريرة طلع منا: لبيك رسول الله وسعديك. فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، يعني الجوع، فانطلق بي إلى رحله، فأمر لي بعس من لبن فشربت منه، ثم قال: عد يا أبا هر، يعني اشرب. العس هو الإناء الكبير. عد يا أبا هر. فعدت فشربت، ثم قال: عد، فعدت فشربت حتى استوى بطني، فصرت كالقدح مستقيم. قال: فلقيت عمر هنا كلمة لعلها يعني حذفت لوضوحها، يعني فخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وآله فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري، وقلت له فولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر، يعني إن الله أطعمني على يد رسوله صلى الله عليه وآله، أكرم منك، جئتك إلى بيتك هالك من الجوع أنت لم تطعمني، والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك، أنا أحفظ هذه الآية وأحسن قراءتها أفضل منك، ولكني قلت أستقرئك لعلك تعطيني شيئا آكله. قال عمر والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم. لا ندري هل يريد أدخلتك يعني أطعمتك في بيتي أحب أن يكون لي مثل حمر النعم، لماذا؟ لأن مثلا إطعامه يكسبه الثواب، أم لأن أبا هريرة حصل فوق ما كان يرجو؟ الأمر مجمل في هذه الرواية. على أي حال في هذه الرواية أيضا سمي القرآن بكتاب الله، لكن هذه التسمية جاءت على لسان أبي هريرة. نحن لا ندري متى سمى أبو هريرة القرآن كتاب الله، لعله سماه بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله، فهذه الرواية ليس فيها تلك الدلالة على أن القرآن كان مجموعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، لعل أبا هريرة نقل هذه الرواية بعد ذلك، بعد أن صار القرآن مجموعا مثلا في عهد أبي بكر أو في عهد عثمان. ومن ذلك أيضا من الروايات التي جاء فيها تسمية القرآن بكتاب الله ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل. رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب ما في الرواية قال فإنها في كتاب الله، فسمى القرآن بالكتاب، والكتاب اسم للمجموع كما قلنا. ومنها ما في صحيح مسلم أيضا أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث، خير له من ثلاث وأربع، خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب هذه الرواية التي في صحيح مسلم قال يقرأ آيتين من كتاب الله. هنا احتمال أن المراد بكتاب الله هو اسم الجنس احتمال ضعيف، الأرجح والأقوى أن المراد بكتاب الله هو المجموع الكل. ومن ذلك ما في صحيح مسلم أيضا عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. هنا أيضا أبي يخالف مدعي التوحيد، لأنه قال: الله ورسوله أعلم، هذا أشرك عندهم، لأن الله أعلم فقط. كيف تقول الله ورسوله أعلم؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله يسمعه ولم ينكر عليه. فإذا هؤلاء يعلمون رسول الله التوحيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. شر البلية ما يضحك، يعني نحن لا نضحك أنسا أو ابتهاجا بهذه الكلمات، ولكن من هذا الباب. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، يعني أحسنت. هذا هو الجواب الصحيح. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب هذه الرواية من رواية صحيح مسلم سمى القرآن كتاب الله. أي آية من كتاب الله؟ هذه أكثر صراحة ووضوحا في الدلالة على إرادة القرآن المجموع، لا على إرادة اسم الجنس. ومن ذلك ما في صحيح مسلم أيضا عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله. خير الحديث كتاب الله، هل تحتملون أن المراد به اسم الجنس أم خير الحديث كل كتاب الله الاسم المجموع؟ يحتمل المعنيان، يحتمل اسم الجنس، فإن الجملة الواحدة أيضا يصح أن يقال مثلا الحمد لله إذا أردت بها الجزئية من سورة الفاتحة فهي خير الحديث، وأما إذا أردت بها التعبد من غير قصد القرآنية فلا ندري هل هي خير الحديث أم خير الحديث مثلا لا إله إلا الله، أم خير الحديث سبحان الله، بل خير من هذا نفس القرآن الكريم أن تقصد القرآنية بها. فإذا يصح أن يراد اسم الجنس هنا. ومن ذلك ما في صحيح مسلم عن جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهما، طبعا البخاري لم يروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ومن راجع البخاري يعني سيرة البخاري وما روي عنه يعرف لماذا، ولا يعنينا هذا. فإنه من يعني إذا ترك أحد أهل البيت عليهم السلام فهذا لأن حظه قعد به عنهم، هذا ما يدل عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله. على أي حال البخاري أعرض عن الإمام الصادق، وكان يمكنه أن يروي عنه، فإن الإمام الصادق استشهد سنة 148 والبخاري جاء 240، يعني كان بينه وبين الإمام الصادق واسطة واحدة وبالكثير واسطتان مثلا. على أي حال، مسلم روى عن الإمام الصادق ولكن روايات قليلة. البخاري حينما يروي ليس عن الإمام الصادق وحده، حتى إذا أراد أن يروي عن الإمام زين العابدين مثلا يروي عن الإمام زين العابدين أن الحمزة صلوات الله وسلامه على أسد الله وأسد رسوله، أحد أصحاب على الأعراف رجال، الحمزة الذي يفخر به الإمام المعصوم، ومن الحمزة الإمام المعصوم يفخر به. البخاري إذا أراد أن يروي رواية عن زين العابدين يروي رواية أن الحمزة مثلا شرب المسكر والعياذ بالله، وتعجب هل بهذا يحفظ الدين؟ يعني بمثل هذه الرواية تريد حفظ الدين؟ أمر عجيب. على أي حال، عند الله تجتمع الخصوم. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. مسلم روى عن الإمام الصادق عليه السلام هذه الرواية عن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه الإمام الباقر عليه السلام، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم، من أنت من أنت، واحدا بعد واحد، حتى انتهى إلي فقلت: أنا محمد بن علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليهم، فأهوى بيده إلى رأسي، يعني أمسك رأسه، ونزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كتفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب يتبرك. هذا التبرك أيضا طلع منه جابر، طلع أيضا من أهل الشرك عندهم. هذه روايات لسنا نقصد بها الحديث عن التوحيد، وإنما عرضا طلع جابر أيضا من غير الموحدين عند القوم يتبرك. ثم وضع كتفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. يعني عندما عرفه قدمه على الجميع. فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، على المشحب، على المشجب، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم بدأ جابر يحكي حجة رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية طويلة في صحيح مسلم، نحن نريد أن نذهب إلى الفقرة التي جاء فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله سمى القرآن كتاب الله. وهذه الفقرة جاءت في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: حتى أتى جابر، يعني قال جابر: حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، يعني الناقة، فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال. ثم نقل جابر ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته على ناقته القصواء: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى أن قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. طبعا البخاري قطع الرواية لأن الحديث لسانه لسان حديث الثقلين، وحديث الثقلين قد قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وهو على ناقته القصوى، فيعلم أن هذا موضع ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله لحديث الثقلين، ولكن البخاري قطع الحديث بتره. ومعلوم عند الأمة أن التمسك بكتاب الله وحده طريقة القرآنيين، وهي طريقة مذمومة، يجمع الشيعة والسنة على أن ذلك لا يكفي، وإنما شذت فرقة تسمى بالقرآنيين فقالوا نكتفي بكتاب الله. ومن ذلك ما في صحيح مسلم أيضا عن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، وإن أما بعد كذا، وإني وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله. طيب ما هو الثاني؟ وأهل بيتي. وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا هو حديث الثقلين الذي أشار له السيد الخوئي رحمه الله، أو ذكره صريحا ولكنه اقتصر عليه. نحن قلنا الروايات التي سمى رسول الله صلى الله عليه وآله فيها القرآن بكتاب الله أكثر من حديث الثقلين. من ذلك ما في صحيح مسلم أن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ يعني بعض الناس يصلي ويصوم ويحج ويزكي، وبعض الناس يشرب الخمر ويكذب ويأكل الربا. هذا الاختلاف بين الناس، عمل الناس هذا، أشيء قضي عليهم مجبورون على هذا العمل؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت، أو هل هم مجبورون، هل هو مقدر عليهم، أم في لفظ الرواية أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم، أم هم مخيرون؟ فقال: لا، هذه لأي شيء. إذا سألك سائل مثلا: هل أذهب إلى المسجد أم أذهب إلى السوق؟ تقول لا. هذا يعني هذه الكلمة تقال ابتداء إذا شعر المتكلم أن السائل يميل إلى أحد التقديرين، فيقول مثلا لا، يعني ليس بالذي تميل إليه من الذهاب إلى السوق مثلا، بل اذهب إلى المسجد. قال لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، الناس مجبورون. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا على خلاف ذلك أدل، هذا يدل على أن الناس مخيرون. على أي حال، في هذه الرواية موضع شاهدنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله سمى القرآن، بحسب الرواية سمى القرآن بكتاب الله. وتصديق ذلك في كتاب الله، وظاهر كتاب الله هنا هو المجموع. ومنها ما في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا من جوامع الكلم. الشاهد في هذه الرواية، نحن قرأناها لما فيها من جوامع الكلم تشهد بأنها صادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن لا نريد نحن الاستشهاد بما نثق بصدوره من رسول الله صلى الله عليه وآله، نريد الاستشهاد على من استدل بتلك الروايات. نقول له قد رويت في صحاحك أن رسول الله صلى الله عليه وآله سمى القرآن كتاب الله. هذه الرواية أيضا: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. ولعل هذه الرواية من أظهر الروايات على أن القرآن الكريم كان مجموعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن الغريب أن هذه هي جملة من الروايات التي وردت في البخاري ومسلم سمى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن الكريم بكتاب الله. هذا ما أشرنا إليه البارحة ولم نذكر مصادره وشواهده، هذه هي شواهده. ثم إن السيد المرتضى رحمه الله قد ادعى الإجماع على عند الشيعة على أن القرآن قد جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه لم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد برأيه، من خالف في ذلك عندنا لا يعتد برأيه، وأن المخالف لذلك جماعة. قال إن من خالف في ذلك من الإمامية والحشوية، لا يعتد بخلافهم، فإن الخلاف في ذلك مضاف. من هم المخالفون؟ فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى أقوام من أصحاب الحديث نقلوا أخبارا ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم والمقطوع على صحته. طيب، ولكن مع ذلك في المتأخرين منا من وافق هؤلاء الذين وصفهم السيد المرتضى بأنهم لا يعتد برأيهم، لا يعتد لا يعتد بخلافهم. فرق بين كلمة لا يعتد برأيهم، يعني مطلق رأيهم لا يعتد به، لا يعتد بخلافهم يعني في هذه المسألة لما كان الإمامية متفقين على الحكم فإن مخالفتهم في هذه المسألة لا يعتد بها. طيب، ممن وافق هؤلاء الذين لا يعتد بخلافهم من متأخرين صاحب الميزان رحمه الله، فقد رأى أن القرآن الكريم لم يجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله على الوجه الذي هو مجموع اليوم. هو لا ينكر أن القرآن الكريم قد جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنه جمع مفرقا، يعني نظير جمع القرآن مثلا في العسب وفي اللخاف وفي الرقاع، نظير ذلك من غير ترتيب يعني. وأمير المؤمنين عليه السلام جمعه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني بعد رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة، قعد في بيته فلم يخرج حتى جمع القرآن، يعني جمعه مرتبا مؤلفا. ولكن بأي ترتيب؟ كما جاء في الرواية أنه جمعه على ترتيب النزول، يعني الأسبق نزولا. يوجد في الكتب التي صنفت في علوم القرآن مثل الإتقان للسيوطي ذكر لتأليف مصحف أمير المؤمنين عليه السلام، أول سورة العلق ثم إلى آخر يعني ثم يكمل بقية السور المكية ثم تأتي بعد ذلك السور المدنية. ويوجد أكثر من ترتيب، يعني الروايات التي نقلت ترتيب مصحف أمير المؤمنين عليه السلام ليست متفقة، يوجد اختلاف بينها، والسبب واضح. يعني أساسا يوجد اختلاف في ترتيب السور من حيث النزول، هذه قبل هذا أو تلك هي الأسبق. السور المكية يوجد اختلاف في الأسبق منها، السور المدنية أيضا. على أي حال، السيد الطباطبائي لا ينكر هذا، ولكنه يقول المصحف الذي بأيدينا بهذا الترتيب لم يكن المصحف مجموعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الترتيب. طيب، وإنما جمع المصحف في عهد أبي بكر ثم جمع في عهد عثمان، يأخذ بالروايتين المنقولتين في صحيح البخاري. طيب، ثم يعترض على نفسه أو يتساءل، يقول لعل متسائلا يتساءل أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد جمع القرآن وجاء به إلى القوم فلم يأخذوه منه، ردوه، وبعد ذلك جمعوا القرآن من غير أن يستشيروه ولا أن يشركوه في جمع القرآن، وجمعوا القرآن على غير ما جمعه هو، يعني ترتيب القرآن هم جمعوا القرآن، جعلوا السور الكبار أو الطوال أولا، ثم بعد ذلك في آخر القرآن السور القصار. لماذا سكت أمير المؤمنين عليه السلام عن هذا الجمع؟ قال لسببين. السبب الأول أن الجمع بالنحو الذي صنعه القوم لا يؤثر في تفسير القرآن بالقرآن الذي هو المهم عند أهل البيت عليهم السلام. المهم عند أهل البيت هو تفسير القرآن بالقرآن. طبعا بين قوسين نكمل حديثنا ثم نعلق. طيب هذا هو السبب الأول، فلذلك لم يجد أمير المؤمنين عليه السلام غضاضة في أن يجمع القرآن على هذا النحو. الغرض المهم حاصل. لماذا؟ لأن تفسير القرآن بالقرآن يحتاج إلى ملاحظة جميع آيات القرآن قبل أن تقول هذا هو مراد الله من هذه الآية، وهذا يتيسر وإن لم تكن الآيات والسور وإن لم تكن سور القرآن مرتبة على تاريخ نزولها. فإذا هذا الجمع ليس فيه ضرر كثير، هذا السبب الأول. السبب الثاني لسكوت أمير المؤمنين عليه السلام عن هذا الجمع، قال حرصا على الوحدة الإسلامية، لأن الوحدة الإسلامية أهم عند أمير المؤمنين عليه السلام من الفوائد الجزئية التي تفوت. يعني لو كان القرآن الكريم مؤلفا بحسب ترتيب زمن النزول فإنه سيعرف، نحن سنعرف مثلا بعض الحوادث التاريخية أيها أسبق، لأننا سننظر إلى الآية المذكورة أولا سنعرف، ونعرف أن هذه الآية مرتبطة بسبب هذا النزول، سبب نزولها هو هذا الأمر، الآية ترشد إلى سبب نزولها. مثلا تبت يدا أبي لهب، هذه آية مرتبطة بقضية أبي لهب، وتوجد آية تتكلم عن الوليد، قتل كيف قدر. إذا كان القرآن مجموعا على النحو الذي هو عليه اليوم لا نعرف أي الحادثتين أسبق، هل هدد الله أبا لهب أولا أم هدد الوليد أولا؟ ولكن لو كان القرآن الكريم مرتبا بحسب تاريخ نزول الآيات لعرفنا أي الحادثتين أسبق. يقول هذه فائدة جزئية، ماذا يحصل لك من العلم الكثير إذا عرفت هذا أسبق أم ذاك؟ في مقابل هذا لو أن أمير المؤمنين عليه السلام اعترض على جمعهم ولو أنه قال لا بد أن يجمع القرآن الكريم على هذا النحو، أو أنه قال لا بد أن يحفظ جمعي للقرآن الكريم، فيوجد مثلا في بلاد الإسلام نسخة يجمع فيها القرآن الكريم على النحو الذي اخترتم، ونسخة أخرى يجمع فيها القرآن الكريم على النحو الذي أختاره أنا. أمير المؤمنين لم يصنع هذا، بل لما ثنيت له الوسادة عليه السلام لم يغير عليهم ولم يستنسخ المصحف الذي جمعه. فإذا سكوت أمير المؤمنين سببه أولا أنه لا يفوت الغرض الأهم بتأليف القوم للمصحف، وثانيا إن فوات الفوائد الجزئية معوض بتحصيل مصلحة أكبر، وهي مصلحة الوحدة الإسلامية، الحفاظ على وحدة المسلمين. لابد أن نقرأ كلامه. قال رحمه الله: في كتاب القرآن في الإسلام. تحصيل هذا الكتاب ميسور لكم، يمكن يعني مرفوع على النت بصيغة PDF وبصيغة وورد، وموجود ربما في مكتبة أهل البيت. قال في هذا الكتاب في صفحة 138: وأما الروايات التي نقلها البخاري ومسلم وغيرهما، والتي فيها أنه قد جمع القرآن من الصحابة 4 أو 5، والتي فسرها أهل الخلاف بإرادة الحفظ والجمع في الصدور. هذا تعبيرنا. أين عبارة السيد قبل هذا؟ نعم، قال تحت عنوان طبقات القراء: الطبقة الأولى من القراء هم قراء الصحابة الذين اشتغلوا بالتعليم والتعلم في حياة الرسول صلى الله عليه وآله، وكان جماعة منهم قد جمع القرآن كله، ومنهم امرأة تسمى بأم ورقة بنت عبد الله بن حارث، يراد بالجمع المنسوب في الأحاديث إلى 4 من الأنصار أو 5 أو 6 أو أكثر، أنهم تعلموا وحفظوا القرآن كله لا التأليف وترتيب السور والآيات في مصحف، وإلا لم يبقى مجال للتأليف والترتيب في زمن الخليفة الأول والثالث. يعني يرتضي نفس التفسير الذي ذكره أهل الخلاف. هذا التفسير تقدم مناقشة السيد الخوي رحمه الله له، وأن هذا تفسير باطل. لماذا؟ لأنه حمل أولا لجمع القرآن على معنى مجازي، وثانيا إن جمع القرآن بمعنى حفظ القرآن نعلم أنه قد اتفق لكثير من الصحابة، ليس 4 أو 5، بل كثير من الصحابة كانوا يحفظون القرآن، نعلم ذلك. واستشهد السيد الخوي بالقراء الذين قتلوا في معركة بئر معونة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. قلنا هذا الشاهد، نحن تنظرنا في هذا الشاهد، قلنا هذا ليس بشاهد، لأن هذا يدل على عدد القراء، ونحن نتكلم عن الحفاظ. ولكن قبلنا من السيد أن طبيعة الأمور تقتضي أن يوجد حفاظ كثيرون للقرآن الكريم، يعني من يعرف مكانة القرآن في الأمة الإسلامية وحض رسول الله صلى الله عليه وآله على حفظ القرآن وعلى تعليمه وعلى قراءته وعلى التهجد به وعلى ما يرتبط به وعلى التدبر فيه، بل حض القرآن الكريم على التدبر فيه وعلى تلاوته، من يعلم مكانة القرآن الكريم يجزم أن حفاظ القرآن في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا كثيرين، لا نحتاج إلى معرفة عدد القراء الذين قتلوا. السيد الطباطبائي أسبق من السيد الخوي لعله كتابة لهذا الباحث، فنحن نعتقد أنه فاته ما نبه عليه السيد الخوي فأخذ بمقالة القوم. قال: وما نراه في بعض الأحاديث من أن النبي صلى الله عليه وآله كان بنفسه يعين ويشخص موضع كتابة الآيات والسور ومكان وضعها، فهذا شيء تكذبه عامة الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وآله. قال: وعلى ما يقوله بعض العلماء، لعله يقصد ببعض العلماء السيوطي، لعله أيضا في هذا الكتاب يقصد به تهدئة النفوس مثلا، وأن يكون عرضه عرضا يحافظ فيه على الوحدة الإسلامية، وعلى ما يقوله بعض العلماء اشتهر جماعة من هذه الطبقة بتعليم قراءة القرآن، وهم عثمان وعلي عليه السلام وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري. وقال رحمه الله في الميزان الجزء الثاني عشر صفحة 120: فتأليف القرآن وجمعه مصحفا واحدا إنما كان بعدما قبض النبي صلى الله عليه وآله بلا إشكال. السيد الخوي يقول: بل إن جمعه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله من غير إشكال. وكذلك السيد المرتضى. وقال في الميزان أيضا في الجزء الثاني عشر صفحة 121: أقول أقصى ما تدل عليه هذه الروايات مجرد جمعهم ما نزلت من السور والآيات، يعني جمعا من غير التأليف بهذا الترتيب. وأما العناية بترتيب السور والآيات كما هو اليوم أو بترتيب آخر فلا. يشير إلى الروايات التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بعض أصحابه بكتابة القرآن. طيب، وقال في الجزء الثاني عشر صفحة 125 من الميزان: والذي يعطيه النظر الحر في أمر هذه الروايات ودلالتها وهي عمدة ما في هذا الباب أنها أخبار آحاد. يتحدث عن روايات جمع القرآن الكريم، روايات البخاري ومسلم، أن القرآن قد جمع في زمان أبي بكر وفي زمان عثمان. يقول: هي روايات آحاد، وهذه مسألة معرفية، رواية الآحاد ليست بحجة فيها، ولكن هذه الروايات وإن لم تكن متواترة لكن توجد قرينة قطعية تشهد لها. السيد الخوي يقول: هذه مخالفة للعقل وللقرآن وللسنة. السيد الطباطبائي يقول: توجد قرينة قطعية تصدقها، نحن لا نقبلها لأن البخاري رواها، لا نقبلها لأن مسلما رواها، يعني لأن مسلم ابن الحجاج رواها، بل نقبلها لقيام قرينة قطعية على صدقها. ما هي هذه القرينة؟ محفوفة بقرائن، ليس ما هي هذه القرائن؟ لاحظوا، إنها آحاد غير متواترة لكنها محفوفة بقرائن قطعية. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله يبلغ الناس ما نزل إليه من ربه من غير أن يكتم منه شيئا، وكان يعلمهم ويبين لهم ما نزل إليهم من ربهم على ما نص عليه القرآن، ولم يزل جماعة منهم يعلمون ويتعلمون القرآن تعلم تلاوة وبيان، وهم القراء الذين قتل جم غفير منهم في غزوة اليمامة، وكان الناس على رغبة شديدة في أخذ القرآن وتعاطيه، ولم يترك هذا الشأن ولا ارتفع القرآن من بينهم ولا يوما واحدا أو بعض يوم، حتى جمع القرآن في مصحف واحد ثم أجمع عليه أو ثم أجمع عليه فلم يبتل القرآن بما ابتليت به التوراة والإنجيل وسائر كتب الأنبياء. يقول روايات جمع القرآن الكريم روايات أحد، وهذه الروايات لا تكفي في تواتر القرآن، والطريقة التي لم يشر إليها وقد تكلم عنها السيد الخوئي رحمه الله، الطريقة التي ذكرت في هذه الروايات أنه كان يجمع القرآن بشهادة الرجل والرجلين، توجد آيتان بحسب الجمع بين هذه الروايات، يعني ابن حجر جمع بين الروايات المختلفة، رواية تقول إن هذه الآية لم يشهد لها إلا خزيمة، ورواية ثانية تقول إن هذه الآية لم يشهد لها إلا ابن خزيمة. ابن حجر قال توجد آيتان في القرآن، آية شهد لها خزيمة وآية شهد لها ابن خزيمة. طيب بالنسبة لخزيمة العذر في إثبات الآية هذا القول الذي تقدم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله رضي بشهادة خزيمة بمفرده عن شهادة رجلين. طيب ابن خزيمة لماذا يرضون بشهادته؟ ولماذا ردت شهادة عمر في آية الشيخ والشيخة فارجموهما؟ العلامة البلاغي رحمه الله له تعليق طريف على هذه الآية، يعني مضافا إلى ما نبهنا عليه، نحن أشرنا بالأمس أن هذه لا تنسجم مع بلاغة القرآن، والعلامة البلاغي سجل اعتراضا نحويا على هذه الآية، الشيخ والشيخة فارجموهما، الفاء ما مكانها؟ هم هؤلاء يعني الذين وضعوا هذه الرواية قاسوا هذه على الزانية والزاني فاجلدوهما، وغفلوا عن أن الزانية والزاني وصفان منتزعان من فعلا، ففي ذلك الوصف إشعار بالشرط، يعني الرجل والمرأة إذا زنيا فاجلدوهما، فالفاء لجواب الشرط، وأما الشيخ والشيخة فارجموهما، نأخذ هذا الوصف مشعرا بالشرط، يعني إذا صار الرجل شيخا فارجموه، وإذا صارت المرأة شيخة فارجموها. في أي شيء من شرع الله وشرع رسوله يرجم الرجل لأنه صار شيخا؟ والشيوخ كثيرون الآن ليست مشيخة السن. على أي حال أضف إلى ذلك روايات لا تحصى كثرة وردت من طرق الشيعة وأهل السنة في قراءاته صلى الله عليه وآله كثيرا من السور القرآنية في الفرائض اليومية وغيرها بمسمع من ملأ الناس، وقد سمي في هذه الروايات جم غفير من السور القرآنية مكيتها ومدنيتها. وهذا يدل على أن الآيات آيات هذه السور قد ضمنت في هذه السور، وقد حددت هذه السور وألفت في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا تأليف الآيات، وأما تأليف السور فلم يتكلم عنه الآن. ثم إن هذا تأليف الآيات لجم غفير من السور، طيب باقي السور ما زاد على الجم الغفير؟ لم يقل لكل السور، ما زاد على الجم الغفير؟ كيف رتبت الآيات؟ كلامه ساكت عن هذا. أضف إلى ذلك ما تقدم في رواية عثمان بن أبي العاص في تفسير قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية النحل 90، من قوله صلى الله عليه وآله إن جبريل أتاني بهذه الآية وأمرني أن أضعها في موضعها من سورة من السورة. إذن ترتيب آيات السور من الله سبحانه، لأن جبريل كان يأتي ويأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضع الآية الفلانية في السورة الفلانية في المكان الفلاني من السورة. وحدود الآية معلوم، هذه الآية. ونظير الرواية في الدلالة ما دل على قراءته صلى الله عليه وآله لبعض السور النازلة نجوما كآل عمران والنساء وغيرها، فيدل على أنه صلى الله عليه وآله كان يأمر كتاب الوحي بإلحاق بعض الآيات في موضعها. وأعظم الشواهد، إذن هذه قراء عند السيد الطباطبائي رحمه الله على أن القرآن متلقا من رسول الله صلى الله عليه وآله ليس بهذه الروايات. وأعظم الشواهد القاطعة ما تقدم في أول هذه الأبحاث أن القرآن الموجود بأيدينا واحد لما وصفه الله تعالى من الأوصاف الكريمة، واجد لما وصفه الله تعالى من الأوصاف الكريمة. سيأتي بيان هذا بتوضيح، ولعلنا نعود إليه في الليلة القادمة، يعني فيما بعد إن شاء الله، فنوضحه، لأن هذا بيان لطيف. أظن أن السيد الطباطبائي رحمه الله تفرد به، وهو بيان جيد أثبت به سلامة القرآن الكريم من التحريف. وهذا البيان هو أن القرآن الكريم وصف نفسه بأنه كتاب هدى، وبأنه يخرج الناس من الضلالة، وبأنه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، إلى غير ذلك من الأوصاف التي لا تثبت له إلا إذا كان باقيا على صيانته. وهذا بيان لطيف، لا أتذكر أني وقفت على من نبه عليه قبله. على أي حال، هو يبدو أنه مستحضر لهذا الدليل ولتوابعه وللوازمه. وبالجملة، الذي تدل عليه هذه الروايات هي أولا أن الموجود فيما بين الدفتين من القرآن هو كلام الله تعالى، فلم يزد فيه شيء ولم يتغير منه شيء. وأما النقصان، هل نقص منه شيء؟ قال: فإنها لا تفي بنفيه نفيا قطعيا، لأن هذه الروايات تقول إن عثمان مثلا جمع هذا المقدار من القرآن، إن أبا بكر جمع هذا المقدار من القرآن. طيب، كل هذا قرآن، وهل يوجد قرآن لم يجمع؟ هذه الروايات ساكتة عن هذه المسألة، لا تنفيه نفيا قطعيا. كما روي بعدة طرق أن عمر كان يذكر كثيرا آية الرجم ولم تكتب عنه. وأما حملهم الرواية وسائر ما ورد في التحريف، وقد ذكر الآلوسي في تفسيره أنها فوق حد الإحصاء، روايات التحريف عندهم فوق حد الإحصاء، حمل هذه الروايات على منسوخ التلاوة، فقد عرفت فساده وتحققت أن إثبات منسوخ التلاوة أشنع من إثبات أصل التحريف. إثبات نسخ التلاوة أشنع من إثبات التحريف، على أن من كان له مصحف غير ما جمعه زيد، أولا بأمر من أبي بكر، وثانيا بأمر من عثمان كعلي عليه السلام وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود، لم ينكر شيئا مما حواه المصحف الدائر، غير ما نقل عن ابن مسعود أنه لم يكتب في مصحفه المعوذتين، وكان يقول إنهما عوذتان نزل بهما جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله ليعوذ بهما الحسنين عليهما السلام، وقد رده سائر الصحابة، وتواترت النصوص من أئمة أهل البيت عليهم السلام على أنهما سورتان من القرآن. وبالجملة الروايات السابقة كما ترى آحاد محفوفة بالقرائن القطعية نافية للتحريف بالزيادة والتغيير قطعا دون النقص، إلا ظنا تنفي النقص ولكن نفيا ظنيا. ودعوى بعضهم التواتر من حيث الجهات الثلاث لا مستند لها، والتعويل في ذلك على ما قدمناه من الحجة في أول هذه الأبحاث، أن القرآن الذي بأيدينا واجد للصفات الكريمة التي وصف الله سبحانه بها القرآن الواقعي الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله، ككونه قولا فصلا ورافعا للاختلاف وذكرا وهاديا ونورا ومبينا للمعارف الحقيقية والشرائع الفطرية وآية معجزة، إلى غير ذلك من صفاته الكريمة. طبعا للتعليق على هذا لابد أن نفصل في كل صفة وننظر فيها، هل تدل على حفظ القرآن الكريم أم لا تدل على حفظه؟ نحن استحسننا هذا الدليل، قلنا لم يسبقه إليه أحد فيما نعلم، ولكن لا يعني هذا أن نوافقه على هذا الدليل، لابد من دراسة هذا الدليل بمفرداته مفردة. ومن الحري أن نعول على هذا الوجه، فإن حجة القرآن على كونه كلام الله، على كونه كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي نفسه المتصفة بهاتيك الصفات الكريمة، من غير أن يتوقف في ذلك على أمر آخر وراء نفسه كائنا ما كان، فحجته معه أينما تحقق وبيد من كان ومن أي طريق وصل. وبعبارة أخرى، نحن بالأمس قلنا كلمة توافق كلام السيد الطباطبائي في هذه الجملة، قلنا القرآن فوق التواتر، لأن القرآن نص معجز هو بنفسه يثبت أنه من الله. السيد الطباطبائي يريد أن يقول هذا أيضا، وبعبارة أخرى لا يتوقف القرآن النازل من عند الله إلى النبي صلى الله عليه وآله في كونه متصفا بصفاته الكريمة على ثبوت استناده إليه صلى الله عليه وآله بنقل متواتر أو متضافر، وإن كان واجدا لذلك هو متواتر، ولكنه لا يتوقف على التواتر، بل الأمر بالعكس، فاتصافه بصفاته الكريمة هو الحجة على الاستناد، فليس كالكتب والرسائل المنسوبة إلى المصنفين والكتاب والأقاويل المأثورة عن العلماء وأصحاب الأنظار المتوقفة صحة استنادها على نقل قطعي وبلوغ متواتر أو مستفيض، بل نفس ذاته هي الحجة على ثبوته. هنا نعلق، لأننا قلنا هذه الكلمة قلناها بالأمس، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لنا فيها نظر. الإثبات أن القرآن الكريم لم يطرأ عليه تغيير، لم يزد فيه ولم ينقص منه، من طريق إعجازه منظور فيه. لم، لأن إعجاز القرآن يثبت أن هذا النص في الجملة من الله سبحانه، ولكن لا يتأثر الإعجاز بزيادة حرف، مثلا حرف الواو. مثلا نضرب مثال، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين في الفاتحة، لو أنها كانت بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، يعني لو أن وضع، لو أن رجلا مثلا وضع في القرآن الواو، هل نقول إعجاز القرآن يكذب ذلك؟ لا نستطيع أن ننفي الواو، يعني معرفتنا باللغة لا تقتضي، وأجزم أن معرفة جميع أبناء العربية من تلك العصور لا تتمكن من تمييز أن هذا النص لم يطرأ عليه تغيير بزيادة حرف ولا بإنقاص حرف ولا بتقديم جملة على جملة، بمجرد أنه كلام معجز. البشر يعجزون عن تشخيص ذلك، زيادة فاء أو زيادة واو، ربما في بعض المواضع مثل الشيخ والشيخة يمكن معرفة ذلك لأن الفاء خطأ، ولكن لو كانت الفاء في موضع يصح أن تأتي فيه. الجزاء يمكن أن يقدم بالفاء، مثلا إن جاء زيد أكرمه، وإن جاء زيد فأكرمه، يمكن أن يذكر الجزاء الإكرام، الأمر بالإكرام أن يذكر مع الفاء ويمكن أن يذكر من غير الفاء. فإذا كان النص القرآني مع الفاء فحذفت، أو كان النص القرآني من دون الفاء فأضيفت، هل يتمكن الخبير اللغوي من تمييز أن النص القرآني هو هذا دون ذاك من خلال الإعجاز؟ لا يتمكن من ذلك. نعم في الجملة يمكننا أن نفرق بين نص معجز ونص غير معجز، مثل مثلا سورتي الحفد والخلع مثلا، أو آية الشيخ والشيخة، أو لو كان لابن آدم وادياني من كذا. مثل هذه النصوص يمكن أن يميز الإنسان أن هذا نص غير معجز، ولكن زيادة حرف أو إنقاص حرف لا يمكن أن يدرك من خلال الإعجاز. لنا رجعة مع السيد الطباطبائي، هذه فقط تعليقة على هذه الكلمة الأخيرة، لنا عودة لكلامه إن شاء الله نعلق عليه، والحمد لله رب العالمين. كما أخذنا